قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بارك الله فيك.
أيضا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على مركز الفكر المعاصر. أهلا بكم دكتور.
حياكم الله وحيا لكم مشاهدين ومشاهدات.
أيضا أعزائي المشاهدين أرحب بضيف الكريم الذي أتى من الطائف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سعود عرب عضو رابطة علماء المسلمين. أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. الله يحييك. حياك.
أبدأ لقائي مع فضيلة الشيخ محمد وأعتذر من المشاهدين في منازلهم على هذا التأخير بسبب عطل فني، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعوضون المشايخ الأكارم عن هذا التأخير. فضيلة الشيخ، عن ماذا جئت لتحدثنا عنه؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة على اللقاء بكم واللقاء بإخوتي وأخواتي أيضا من المشاهدين لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، وأيضا أسأل الله أن يجزي الإخوة والأخوات الذين كانوا هم السبب في إقامة هذا اللقاء، فحقيقة من خلال كثرة رسائلهم واتصالاتهم وحرصهم على إقامة اللقاءات التي تتحدث عن سلفنا الأوائل، تتحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وتتحدث أيضا عن ما يجب علينا نحوهم وكيف ينبغي أن نتخذهم قدوة لنا، وأيضا أن نعرف قدرهم، وأن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أطهر قلوب هذه الأمة وهي أحرصها على الخير، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أمثال هؤلاء من الأخيار والطيبين، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وأمثال زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات في ذلك. جئنا حقيقة لأجل أن نعرض ذلك، نتحدث أولا عن صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث عن حقوقهم على الأمة، نتحدث أيضا عن أمهات المؤمنين، عن أمي وأمك وأمنا جميعا، عن أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا سودة وحفصة وزينب، عن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جئنا لنقول للأجيال جميعا إنكم إن أردتم أن تقتدوا فاقتدوا بأولئك. فلما نقول مثلا لبناتنا: يا حفيدات خديجة، يا حفيدات عائشة، يا حفيدات حفصة، ينبغي أن تعرف بناتنا فعلا هي بمن تقتدي، فتعرف سيرة خديجة وسيرة عائشة وسيرة حفصة رضوان الله تعالى عليهم، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه لما قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فجعل الله تعالى كل مؤمن جعل له عددا من الأمهات، الأم التي ولدته، وجعل له أيضا الأم التي هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا حقيقة لأجل أن نعرض هذا المفهوم، أن نبين للجيل الذي يشاهدنا الآن من أبنائنا من طلابنا من بناتنا أن أولئك الأخيار الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نستمع لمن يقذفهم بعد ذلك، أو لمن يقع في أعراضهم، أو لمن يتنقصهم، أو لمن يحاول أن يجلدهم بصوت التقبيح، أو يبحث أحيانا في دهاليز الكتب وفي ظلمات التاريخ لأجل أن يستخرج نقيصة على أحدهم. جئنا أيضا نتكلم بالحقيقة عن شيء من الشبهات التي ألقيت، يعني نحن اليوم حقيقة نختلف عن وضعنا قبل أكثر من 15 أو 20 سنة. في السابق كان الناس لا تدخل عليهم الشبه التي تقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقع في الإسلام أيضا.
صحيح.
ونحن لما نتكلم عن الصحابة وعن الشبه التي حولهم ينبغي أن نعلم أن الإسلام يحارب من كل جهة، يعني مثلا إذا جئت عند اليهود وجدت أنهم يدعمون كل من يثير شبها على الإسلام ليصرف الناس عنه، إذا جئت إلى النصارى وجدتهم كذلك، حتى مع الأسف يعني أنشئ في صفحات الإنترنت منتديات خاصة بالملحدين من العرب، منتديات خاصة بغيرهم ممن يحاربون الإسلام. نحن جئنا نعرض شيئا من ذلك، ولعل الله أن ينفع به بإذن الله.
طيب شيخ المبارك، دعني أنتقل بذات السؤال إلى شيخ المبارك دكتور ناصر. ما أهمية الحديث عن الصحابة؟ ما أهمية الكلام عنهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر أخي دكتور محمد على هذه المقدمة، وهو أشار إلى نقطة مهمة جدا، وذكر قضية أن يجب أن يتنبه الجيل إلى أن كل أمة لها رموز ولها نجوم تقتدي بها، وسبحان الله، الله فطر الخلق مسلمهم وكافرهم، أنه يحب أن يكون له مثل أعلى في الحياة في أمور دينه أو دنياه أو أي أمر من أمور ويقتدي به. ولذلك تجد الآن الناس يتابعون اللاعبين المشهورين، الممثلين، أي إنسان بارز في أي قضية ويريد أن يحاكيه، حتى في لبسه، حتى في مشيته، حتى هذه فطرة. نحن عندنا مخزوننا التاريخي والديني لا أظن مر في أجيال الأمة على مدى القرون هذه، لا عند الغرب ولا الشرق ولا غيرهم، سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الميزة أن قد يقول قائل لو قلت نبي من الأنبياء، نعم هو قدوة، قد يقول لكم مؤيدين بوحي وهم معصومين من الكبائر، لكن الصحابة بشر مثلنا وكانوا جيلا طبقا ليكون قدوة لبعضهم الأجيال في التعامل وفي الأخلاق، وكيف امتلثوا آل الدين، وكيف طبقوه، وكيف نشروه، وكيف صبروا. يعني كل حادثة حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم تجد لها ما يماثلها في عصرنا، وكيف تعاملوا معها. ولذلك أجيالنا الآن الصاعدة تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، نقول لهم من هذا المنبر، كما ذكر أخي الشيخ محمد، يجب أن نعلي راية هؤلاء، نقول لهم ما هي سيرة أجدادكم، كيف كانت عائشة رضي الله عنها مع نبينا، كيف كانت خديجة، كيف كان الزبير وطلحة وعلي وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر، كلهم هذه سيرهم، والآن نطرحها لكم ليكون قدوة. هنا ننتقل نقطة مهمة أخرى، خطورة من يريد أن يقطع الأجيال بهؤلاء القدوات.
هذا ما أردت أن أصل إليه. نعم.
القضية أن الإنسان يقدح في هؤلاء الكرام الأفاضل الهامات القمم العظيمة هذه، أنه أول خطورة أنه يقطع بين هذا الجيل المتأخر وبين أولئك. تصور معي شابا غرا يدخل إلى صفحة من صفحات الإنترنت وليس عنده ثقافة، فيجد الطعن في أمهات المؤمنين أو الطعن في صحابة رسول الله. بالله عليك هل سوف يقرأ ويحاول أن يحاكي أمجادهم وما عليهم؟ سوف يوغر صدره فينقطع عنهم. هذه صحيح. أول خطورة.
صحيح.
الخطورة الثانية، لو جئت تحدث أي إنسان يريد يدخل في هذا الدين فقال لك من هم نقلت هذا الدين، كيف نقل لنا؟
صحيح.
فتصور أنك أنت تقدح في النقلة. صحيح. يعني عائشة رضي الله عنها نقلت غالب أحاديث الشريعة.
نعم.
وأبو هريرة وغيره من الصحابة.
نعم.
فأنت تقدح في الصحابة، إذن الدين كيف وصل إليك؟ القرآن كيف وصل إلينا؟
نعم.
وهذه خطورة نوصلها، نقول للذين يقولون لا تكبر القضية، نقول لا، القضية أصل من أصولنا أنه لا يجوز المساس بالقدح في صحابة رسول الله لأنهم نقلوا لنا الدين. القضية الثالثة من أهميتها أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحواريه، كيف بالله يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاصته ومن حوله وجلساؤه والذي يأنس بهم بهذه الصفة التي يصفها هؤلاء الأقزام؟ نعوذ بالله أن يكون يختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته من هذه الصفات التي يفترون عليه. بل أعظم من هذا، كيف ينام في فراش مع حبه عائشة رضي الله عنها أو غير مصحى زوجاتي، ويأتي من قازم من الأقزام في عصور متأخرة قد يتطاول عليها؟ هذا ليس قدحا فيها فقط، هو قدح في مقام النبوة. كذلك من خطورة يعني السكوت عن مثل هذه التجاوزات، أن هذا الأمر فيه تقدح في القرآن الكريم.
صحيح.
وتكذيب له، ويجب أن ندافع عن كتاب ربنا. كيف ربنا جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول أنه تاب عليهم وأنه وعدهم بالجنة، ويقول أن الله عز وجل برأها وأنها من الطيبات المطيبات عائشة رضي الله عنها، ويأتي من يقول هذا كله كذب ولا قيمة له ويحرف القرآن؟ نقول لا، هنا تكمن أهمية أن يجب جميع العلماء والدعاء والإعلاميون وكل من يستطيع أن يصحح ويقف أمام هذا الشرخ العظيم أو القدح في هذا الأصل الذي هو من أصول الإسلام.
نعم. نعم. أيضا شيخ المبارك، أنا قبل أن أبدأ بحديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحتى يكون حديثنا متسلسل، أنا أريد أن أنتقل بسؤالي إلى الدكتور عبد العزيز، ولكن قبل أن أنتقل إلى الدكتور عبد العزيز أريد أن أبدأ معك.
أنا عندي نقطة قبل أن تبدأ معي فيما تريد. يعني من الأساليب إذا أردت أن تسقط فكرة معينة وأن تصرف الناس عنها، أن تقدح في الرمز الذي يمثل هذه الفكرة. بمعنى أفرض بأني أنا أردت أن مثل ما فعلت قريش مثلا، أرادت أن تسقط الإسلام لما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يضربون في رسول الإسلام لذلك تجد أنهم لما جاءوا يقدحون ما قدحوا في الصلاة وفي الصوم لأنها كلها عبادات عظيمة. صحيح. ما يستطيع يقول لا هذا الإسلام جاء بالصدقات. طيب ما هي الصدقة شيء حلو ويفرح بها الفقراء وربما يفرح بها بعض الأغنياء الذين قلوبهم فيها نوع من العاطفة، فبدأوا يسقطون نفس الرجل الذي يتكلم بذلك، فقالوا إن تتبعون إلا ساحرا مجنونا مثلا، أو وقال الكافرون مثلا إن هو إلا ساحر ونحو ذلك، فيقعون في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لأجل إذا رآه الناس لا يستمعون إلى ما عنده بناء على ما وقع في صدورهم أن هذا إنسان ساحر لذلك أو مجنون أو كاهن أو كذاب إلى غيره. لذلك حتى اليوم يعني هناك أنواع من العلمانيين مثلا ومبغضي الدين ومن منافقي هذه الأمة، إذا أراد أن يصرف وجوه الناس عن عالم من العلماء الأفاضل أو داعية مثلا له قبوله وله جمهوره والناس يتبعونه فيما يقول، بدأ يسقطه، يتهمه مثلا بالجهل أو بالتشدد أو بعدم معرفة الواقع، لأجل إذا قرأ الناس له فتوى أو نظروا إليه في التلفاز أو سمعوا إليه في خطبة أو رأى له مقطعا في الإنترنت قالوا أصلا هذا إنسان متشدد أو إنسان لا يفهم الواقع أو نحو ذلك فانصرفوا عنه. لذلك الذين يقعون في الصحابة اليوم ونحن نتكلم للجيل ونقول إن قدوتكم هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قدوتكن أيتها النساء عائشة وخديجة وحفصة إلى آخره، ثم يأتي أقوام ويقعون في هذه الرموز نفسها التي نحن نمدحها ليقتدي بها أبناؤنا، يبدأ أبناؤنا يقولون لا والله عائشة لا تستحق أن يقتدى بها وأيضا خديجة هي كذلك وحفصة أيضا، ويقول الرجال والشباب يقولون والله لا يصح أن نقتدي بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي. لذلك هي حقيقة قضية، لذلك حتى إذا نظرت فيما يفعله اليوم بعض الذين يحاربون الإسلام تجد أنهم ربما حاولوا أن يتصيدوا على بعض الدعاة وعلى بعض العلماء المعاصرين اليوم أمورا لأجل أن يقعوا فيهم، إما يدبلجوا عليهم بعض الأشياء وينشروها في الإنترنت أو يركبوا عليهم أشياء لم يقولوها أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا حقيقة يؤكد لنا أننا ينبغي أن نجلي ما يوقع من شبهات ما يطلق على هؤلاء الرموز حتى تكون الصورة واضحة.
طيب شيخ يعني بذكركم لهذه النقطة أريد أن أسأل سؤال، طيب الطعن في هؤلاء والطعن بهؤلاء الرموز هو لإسقاط هذه الرموز، يعني أنا متفق معك بهذه النقطة. طيب إذا كانوا هؤلاء الرموز مثل ما تفضل الدكتور ناصر نقلت هذا الدين، أليس طعن بالدين وإسقاط للدين؟
هو يا أخي بلا شك هذا مثل ما قال شيخ الإسلام، يقول سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، قال وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء. فالمقصود أنك إذا قدحت في الناقل قدحت في المنقول، فلما تأتي وتقول أبو بكر كذاب وعمر كذاب وعثمان كذاب مثلا، وربما دخلت معهم أيضا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأبو هريرة أصلا ذكرت أنه كذاب وكافر، وعائشة أيضا أخرجتها من الإسلام، طيب والأحاديث يا جماعة نصف السنة التي رواها أبو هريرة ماذا نفعل بها، والأحاديث التي رواها أبو بكر، والقرآن الذي قال وصف أبا بكر فقال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كيف يزكي الله تعالى رجلا في كتابه وربنا جل وعلا يعني لا يليق طبعا نقول ذلك، لكن هم يقولون إن ربنا يعلم أن أبا بكر سيرتد مع ذلك أثنى عليه في كتاب، هذا كله يا أخي قدح في القرآن وقدح في السنة. لذلك يعني إسقاط الدين مع الأسف وإسقاط الشريعة يكون مثل هذا. أنا يعني اتصل بي عدد من الناس ممن يعني هداهم الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة وإلى الدين الصحيح وأصبحوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ديني وعلى دين الإسلام وكذلك على مذهب رسول الله ومذهب الصحابة ومذهب أهل البيت الكرام. هؤلاء الناس كنت أقول لهم ما الذي جعلكم تتركون مذاهبكم السابقة وتعودون إلى الجادة وإلى المذهب الصحيح للصحابة ولآل البيت عليهم السلام؟ فكانوا يقولون لي يا شيخ ما صدقت عقولنا أن يثني الله تعالى على صحابة رسوله ثم نقول إنهم ارتدوا إلا ثلاثة، طيب ليش الله تعالى يثني عليهم؟ ما صدقت عقولنا أن يرضى الله تعالى أن يتزوج نبيه صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة ثم نحن نلعنها في كل صلاة ونقول إنها كافرة؟ هذا لا يليق أبدا، مما جعل نفس العقول يعني النيرة ترفض مثل هذا الفكر.
جميل،
لكن نقطة مهمة وهي منهج في التفكير، يعني هناك خطة كما يستخدمها هؤلاء عبر العصور وهي أن يكونوا صورة ذهنية لدى الناس عن هذا الرمز. أول ما يذكر اسمه تجلب مثل هذه القبائح في هذه النقطة. النقطة الثانية غير قضية كما يقولون هم يعرفون أنه هناك من سوف ينبري للرد على هذا الباطل، لكنهم على أقل تقدير قالوا نشرنا هذا كلام القبيح.
نعم.
وهدفهم لو التشويش، لو أن هذا باطلهم ينتشر لو 1% هم يريدون هذا أن ينتشر. ولكن لابد أن نتنبه، الأصل أننا نذكر الصحابة رسول الله وفضله ونسكت.
نعم.
عن مجرد أمر آخر ذكر الشيخ،
قصدك تسكت عما شجر بينهم،
ما بينهم
من المواقف
والأخطاء البشرية التي لا يخلو منها بشر.
أحسنت.
يعني أنا الشيخ أشار مثلا الذي يقدر في الشيخ والمشايخ، في بعض الأشياء التي تتبعتها أنا تجدهم يذكرون أشياء بشرية. نعم قد يكون أخطأ الشيخ، لكن هذا بشري، لا يمكن يكون ملك من الملائكة.
صحيح.
أنت تصور معي لو أن شخصا جاء ويتبعك الآن في كل نفس من أنفاسك.
نعم.
أنت مثلك لك صواب 90%، طبيعي يكون لك 10% بشر.
صحيح.
ثم جاء وأفرد الصفحات على العشرة هذه وبدأ يشرح فيها وألف مجلد في 10%، ثم أغفل 90%. أنت سوف تكون شيطان عند الناس.
صحيح.
مهما بذلت، هذا الكلام هو الذي يطبق الآن أصحاب رسول الله، يغفلون كل هذا الجهاد والبذل والتضحية والعبادة، ثم يظهرون خطأ أو خطأين أو 13 قد تكون صحيحة، لكنهم بشر في الأخير.
نعم.
وأصلا يا أخي ترى أي إنسان أنت تريد أن تتصيد عليه ستجد مصائب. يعني مثلا لو جاءك إنسان وقدح في موسى عليه السلام، فقلت له لماذا تقدح في رجل نبي اصطفاه الله تعالى واختاره وجعله يعني وهو من أولي العزم من الرسل؟ فقال لك يا أخي موسى ألقى الألواح لما جاء ونظر إلى قومه وهم يعبدون العجل، ألقى الألواح وفي نسختها هدى ونور، ألقى التوراة على الأرض، إذا موسى كفر لأنه أهان التوراة. لو جاءك إنسان وقال لك هذا الكلام وتصيد مثل هذا التصيد ولم يراعي أن موسى عليه السلام رأى بعينه ترك قومه وهم على التوحيد وذهب ليكلم الله سبحانه وتعالى، ثم يعود فإذا قاموا على هذا الشرك فغلبه ما رأى بعينه حتى وقعت التوراة من يده.
نعم.
يعني هو لم يلقيها إهانة لها، من شدة ما رأى وقعت التوراة من يده وجعل ينظر إلى عجل يعبده قومه. فالمقصود أنك إذا نظرت إلى حالتهم البشرية مثل ما ذكر الشيخ، يا أخي حتى لما يأتون ويقعون في أبي بكر وما وقع بينه وبين فاطمة سلام الله تعالى عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقعون مثلا بين علي ومعاوية، يا أخي هؤلاء بشر، ووقوع هذه الأمور بينهم هذه أمور طبيعية. بعدين يا أخي نحن ما دخلنا في المشكلة.
صحيح.
يا أخي هذا أمر مضى وانقضى ومضى عليه أكثر من 1400 سنة وكلهم عند الله تعالى سيجتمع.
صحيح.
فما ينبغي لنا أن نأتي وندس أنفسنا بينهم ونبدأ نقول لا أنت مخطئ يا أبا بكر، أنت مخطئ يا فاطمة، أنت مخطئ يا علي، أنت مخطئ يا معاوية. يا أخي هذه فتن عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها سنتنا. هؤلاء مضوا إلى ربهم ولعلهم جميعا قد حطوا رحالهم في الجنة ونحن نأتي نتكلم عليه، هذا لا يليق بنا.
عندي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعقيبا على ما ذكره الشيخان، يا إخواننا القضية ليست قضية هو قدح في شخص عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا ينظر إليها على أنها فرد من عموم المسلمات الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها على أنها زوجة من عموم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة يا مشايخ هي نقلت كما ذكر العلماء رحمهم الله ربع هذا الدين.
الله أكبر.
عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكر العلماء أنها روت أكثر من 2000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله، اتفق الشيخان على أكثر من 200 حديث.
الله،
بخلاف الأحاديث التي انفرد بها البخاري أو مسلم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي ناقلة من الذين نقلوا الدين الإسلامي، ناقل مهم. فالقدح في شخص عائشة وليس قدحا في شخصها وذاتها، إنما هو قدح في هذا الدين. فإذا قدح هذا في هذا الدين ما بالك كيف نتبع هذا الدين الذي قد قدح فيه. وفي الحقيقة يا مشايخ يعني أنا حبا يعني أبدأ في قضية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها نظرة علية.
نعم.
وينظرون على أنها قد حازت مرتبة جلية لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمع إلى هذا الصحابي الجليل وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ماذا يقول؟ يقول ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من حديث قط فسألنا فيه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.
الله.
لاحظ أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه ويجدون أن عند عائشة علم كبير. بل أن عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقول صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أو بسنة أو بفريضة أو بشعر ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا وكذا وكذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه عائشة التي يقدح فيها يا جماعة، هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي ينال من عرضها، هذا كلام الصحابة فيها، وغير ذلك من النصوص عن الصحابة الكرام فيها تزكية لعلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها ناقل رئيس من الذين نقلوا إلينا هذا الدين.
طيب شيخ المبارك، الشيخ المبارك ذكر يعني نقلها بالدين وأيضا علمها، هذا يعني يؤكد لنا أنها يعني ملازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته. شيخ هل من الممكن يعني أن تعطينا نبذة أو بعض ما وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها هي الزوجة الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يصرح عليه الصلاة والسلام بحبها. يعني في البخاري أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقال عائشة يعني لاحظ قال أبوها، قال من قال فمن الرجال قال أبوها إلى آخر. فالمقصود أن كان لها قدر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يمازحها ويلاطفها، وكان يحبها يعني حب الرجل وعشقه لامرأته، يعني حتى إنها كانت تشرب من الإناء فيأتي ويضع النبي صلى الله عليه وسلم فاه على موضع فيها من الإناء ويشرب، وكانت تتعرق العرق، يعني تأخذ مثلا قطعة اللحم فتنهش منها تقضم منها قضمة، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويضع موضع فمه على موضع فمها ويقضم منها. شوف يا أخي المحبة، بل حتى عند مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان يتشوف ويتشوق إلى أن يكون في بيته، فكان في كل يوم يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، يسأل يعني لعله يقال أنك عند عائشة. فعلمت نساؤه أنه يرغب أن يكون عندها، لأن كل يوم يسأل أنا بكرة وين، لأن حتى في مرضه عليه الصلاة والسلام لم يدع أن يقسم بين النساء من عدله صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول عائشة حتى قبضه الله تعالى، طبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما رأينا أنه يرغب أن يكون في بيتها جاء يعني تنازلنا له وصار في بيتها. فتقول عائشة ثم قبضه الله تعالى في بيتي وبين سحري ونحري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت واشتد عليه خروج روحه الشريفة الطاهرة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه، رفعت عائشة كتفيه واتكأ صلى الله عليه وآله وسلم على صدرها وهو يشهق يموت كما يموت البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم إنك ميت وإنهم ميتون. فلما بدأ عليه الصلاة والسلام يجد خروج روحه وهو عليه الصلاة والسلام متكئ على صدرها، أعلى رأسه عند ذقنها وأسفله عند صدرها، لاحظ هذا الموضع يا أخي منها رضي الله عنها تختلط أنفاسه بأنفاسها، حتى دخل أخوها ومعه سواك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من السواك وكأنه يريد وكان يحب السواك، قالت أخذه لك، فأشار برأسه ما استطاع يتكلم من شدة الإعياء والموت، فأخذته فلما وضعه في فمه هي قلبته، فلما وضعه في فمه فإذا هو قاسي فلينته ثم وضعته في فمه، فآخر حياته اختلط ريقه بريقها وأنفاسه بأنفاسها، تحيطه بحب الزوجة وحنان الأم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على صدرها. ثم يأتيك إنسان فاجر فاسق جاهل ويبدأ يتكلم على هذه المرأة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم مات ومتكئ على صدرها ويقول هذه فاجرة هذه فاسقة، هذا سبحان الله يا أخي أين قول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات؟ إذا كانت عائشة رضي الله عنها بالوصف الذي يزعمونه من الخبث فهل النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك؟ يا أخي كيف يرضى الله تعالى أن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه يموت على صدر امرأة بهذا الوصف؟ فحقيقة الأمر كبير، لذلك أنا أقول لا ينبغي فقط أن يقام فيه مثل هذا اللقاء، كلا يا أخي، بل تنشأ مواقع الإنترنت، تقام الحلقات، تنشر المواقف بينه وبينها من ممازحته لها عليه الصلاة والسلام. يا أخي أي حب أعظم من أن يعود معها صلى الله عليه وسلم من سفر أو من غزو فيأمر الجيش أن يتقدم عنهم ثم يقول يا عائشة انزلي من الهودج فتنزل، ثم يقول تسابقيني فتسبقه، ثم يسبقها المرة التي بعدها ويجعل يضرب بين كتفيها ويقول هذه بتلك. يا أخي هذه الممازحة، كان يجلس معها عليه الصلاة والسلام ثم يقول لها يا عائشة، وكان أحيانا يدللها ويقول يا عائش فتفخيما للإسم، فقال لها يا عائشة إني لأعرف إذا كنت غضبانة علي وإذا كنت راضية. قالت كيف تعرف؟ سواليف يا أخي بينه وبينها من يعني محبته ولطفها معه وارتياحه إليها. فتقول كيف تعرف؟ قال إذا كنت غضبانة تقولين لا وربي إبراهيم،
تحلفين برب إبراهيم عليه السلام. وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على إبراهيم. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. وكانت رضي الله تعالى عنها صوامة قوامة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل وهي نائمة أمامه، لأن البيت كان ضيقا، حتى يقول الحسن البصري قال كنت أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحسن تابعي ليس صحابيا. يقول فألمس، يقول وأنا غلام فألمس سقفها بيدي، فكان البيت صغيرا أصلا، فكان إذا أراد أن يوتر عليه الصلاة والسلام أيقظها فتقوم تصلي آخر الليل معه. يا أخي هذه المرأة التي في عبادتها وفي ورعها وفي زهدها وفي علمها، كما تفضل الدكتور عبد العزيز، وفي كيف كان أبو موسى يقول كنا إذا أشكل علينا شيء الصحابة مباشرة يتوجهون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. بل يا أخي عروة بن الزبير سألها يوما قال لها يا أمة لا أعجب من علمك بالفقه ولا من علمك بالحديث، ما أنت صاحبة أعلم الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما خبر علمك بالطب؟ أنت حتى طب عندك معلومات في الطب؟ فقالت له رضي الله عنها قالت إن الأطباء لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إليه فيصفون له الدواء، يعني يقول له أحدهم مثلا يقول يا رسول الله إن كنت تشكو من جانب بطنك الأيمن فإن العشبة الفلانية كذا الدواء الفلاني لأن هذا مرض كذا، وإن كان الأيسر فإن ألمتك رجلك، فكانت تحفظ لأنها ذكية يا أخي. تقول فأصبحت أجمع مثل هذه المعلومات، فإذا جاء إنسان وقال يا أم المؤمنين أنا عندي ألم في بطني من الجهة اليمنى، تذكرت أن الأطباء قد أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج ذلك. فتقول هي لعروة لما سأل كيف تعرفين الطب، قالت كان الأطباء يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام فكنت أتعلم منه. الحقيقة هي كانت تستطيع أن تقول إنها جامعة، يعني قد جمعت يعني كل ذلك، حتى كما تفضل الدكتور عبد العزيز هي روت أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تتهمها يا أخي أنها كذابة معناه أنك أقبلت لها 2000 حديث وكلها أسقطتها بما فيها من أحكام شرعية، بما فيها من آداب، بما فيها من توجيهات، بما فيها من أخلاق، كلها أسقطتها بإسقاطك لرواية.
لا يقبل منها شيء بعد كذا.
ما بلا شك لا أسقطتها خلاص.
بالحديث بكلام الشيخ عن ذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأسباب لكثرة الحديث اللي ترويه عائشة رضي الله عنها؟
نعم، قبل أن أذكر ما هي الأسباب لعلكم بس تقفون معي إلى ما قاله مسروق رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وهو تابعي من كبار التابعين، حينما سئل يقول يعني سألوا مسروق هل كانت عائشة تحسن الفرائض، يعني يقولون الذين يقدحون في عائشة.
نعم.
في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول لهم مسروق يقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وفي رواية أخرى عن مسروق رأيت مشيخة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر، لاحظ مشيخة رسول الله الأكابر كبارا في السن وكبارا في العلم يسألونها عن الفرائض. فلاحظ مكانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل إن مسروقا رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث عن عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات فلم أكذبها. بل إن الزهري رحمه الله وهو التابعي الكبير يقول لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. بل إن الزهري يقول أيضا لو جمع علم النساء كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهن علما.
نعم.
وهذا عطاء يقول كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم وأحسن رأيا في العامة.
نعم.
وهذا موضوع مهم جدا، وأحسن رأيا في العامة أي كانت ذات رأي وحكمة يصدر عنها العامة.
نعم.
والأسباب التي دعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى الإكثار من رواية الحديث أسباب كثيرة.
نعم.
لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الذهبي رحمه الله علما كثيرا طيبا مباركا فيه، بلغت أحاديثها أكثر من 2210 أحاديث. الأسباب نحصرها في التالي: أولا ملازمتها الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت كثيرة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في إقامة ولا سفر إلا وهي كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقرع بين نسائه خرجت القرعة في الغالب لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فنجد أن عائشة تروي لنا كثيرا من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت كثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم جعلتها تطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة،
التي لا يعرفها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله وأسدل الستار لا يعلم أحد ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عروة يأتي ويقول يا خالة ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغلق بابه وأسدل ستره، فكانت تقول كان بشرا من البشر وكان رجلا من رجالكم، يعني تثبت البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس إليها ويتبسط معها، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غالبا ما تسأله وتستفسر عنه وتسأله عن أسباب نزول الآيات، لأنها غالبا ما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن ذلك وعن سبب نزول ذلك. الأمر الثالث أنها كانت صغيرة السن، والصغير في السن يا إخواني قوي الحفظ نبيه ذاكرته متوقدة، فكانت نبيها رضي الله عنها وأرضاه وكانت تحفظ وكانت حافظة. الأمر الرابع ذكاؤها وقوة حافظتها مما جعلتها تحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا ملازمتها للمدينة، فهي لم تخرج من المدينة، وكان المدينة فيها الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة، الفقهاء الأئمة الكبار، كبار التابعين، فكانت هي في المدينة وكانت الفتوى لها رضي الله عنها وأرضها. أيضا الأمر السادس حرص المسلمين على الأخذ والتلقي من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. لماذا؟ لأنها لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كثيرة وكانت مطلعة على دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر السابع التي جعلت الروايات عن عائشة كثيرة وكانت تروي كثيرا أنها تعددت لها المصادر، فهي كانت تروي عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وتروي عن عمر، وتروي عن علي رضي الله عنه وارضاه، وستأتي معنا أحاديث من رواية عائشة عن علي رضي الله عنه وارضاه، وكانت تروي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. أيضا الأمر الثامن تفرغها للتدريس والفتوى، كانت متفرغة للتدريس والفتوى، فكثر حولها الطلاب، حتى أن الذهبي رحمه الله حينما عد الذين رووا عن عائشة فإذا هم بالمئات، حاولت أني أحصيهم فلم أستطع. تاسعا وأخيرا تأخر وفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي توفيت وقد يعني بقيت أكثر من 66 سنة وهي تفتي وتدرس، هذا العمر الطويل جعل كثير من الطلبة ينقلون العلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
لي سؤال يتعلق بفتاوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن بعد أن أسأل شيخي المبارك
قبل أن تسأل في لطيفة ذكرها الفقهاء، قالوا إذا اختلف الصحابة، وهذا يدل على منزلة عائشة في الفقه وفي الفتوى، كانوا إذا ورد عن الصحابة أثر في حكم معين في الحج أو غيره، وهذا وارد في التفصيلات، كانوا يختلفون، فمثلا بعضهم يقول يرى أن التمتع أفضل، بعضهم يقول يرى أن الإفراد أفضل وكذا، فكانوا إذا رأوا رأيا لعائشة قدموه، وكان الفقهاء يقولون لأنها ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بأحواله، وهذا يدل على مكانة التي ذكرها الشيخ بازيز.
قبل أن أسألكم أريد أن أسأل شيخي محمد، دكتور محمد، الخصائص التي انفردت بها عائشة رضي الله عنها عن بقية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج ليس بعائشة رضي الله عنها وكلهن أمهات المؤمنين، ما الذي تميزت به أمنا عائشة رضي الله عنها عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، يقسم مثلا النفقة ويقسم المبيتة، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني هذا الذي أستطيع أنا نتحكم به، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني فلا تلمني في الحب أني أحب فلانة أكثر ما أحب الأخرى. فكان الله تعالى جل في علاه قد جعل في قلب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه حب عائشة وتقديرها، لذلك حتى أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم خديجة، ولا شك أيضا أن لكليهما فضل، لعائشة ولخديجة، بل أيضا كما أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد جاءتك فمعها إناء فيه إدام فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، كذلك جاء جبريل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقرأ عائشة مني السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليك وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك. فدل هذا على أنها كان لها عموما فضل عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بحديثها. ثم كانت حافظة مثل ما ذكر المشايخ، كان عندها حفظ عجيب في حفظ أشعار العرب، في حفظ يعني حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوة سردها وأتقانها لها، حتى كانوا كما تفضل الشيخ يعني الصحابة إذا رأوا منها قولا يتعلق بترجيح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأنوا إليه أكثر من غيره. هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلوات ربي وسلامه عليه بكرا، وهي المرأة التي مات من نسائه كلهن التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهي المرأة من نسائه كلهن التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ملتصق جسده بجسدها، وهي المرأة أيضا الوحيدة التي كانت تخرج في أكثر الأوقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه كما تعلم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقع في كثير من الأحيان. وأبو عائشة هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة بلا شك، ثم يأتي بعده في الفضل الصحابة على ترتيبهم الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب الشجرة إلى غير ذلك. فالمقصود أن لها ميزات جعلت العلماء يعرفون لها قدرها ويؤلفون فيها المؤلفات. نعم.
شيخي المبارك، ذكرتم أيضا فيما عرضتم به عن فضل عائشة رضي الله عنها وعن مكانتها وملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الدكتور عبد العزيز يعني روايتها للحديث وأسباب ذلك. شيخ ناصر، هل خرجت عائشة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه؟
عائشة رضي الله عنها كما ذكر أهل التاريخ، طبعا هي الفتنة حتى الذين يقولون أن عائشة خرجت، أكثر الذين يريدون يطعنون في عائشة يذهبون إلى التاريخ فيزورونه ويبترونه ويأخذون ما يريدون. عائشة رضي الله عنها كانت مستقرة في المدينة وكان كل حياتها في المدينة، فلما هاجت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الثوار الظلمة الذين قتلوه في بيته ظلما وعدوانا، هناك من الصحابة انقسموا إلى فريقين، الذين مع علي رضي الله عنه والحق معهم، وقالوا لنا قالوا لبقية الصحابة اصبروا حتى تهدأ الفتنة حتى نستطيع أن نعرف من هم القتلة، ولا شك أن هذا رأي الراجح. الآخرون كانت فيهم غيرة وحبا لعثمان وبكوا من الظلم للظلم، فقالوا لا، لن نبايع ولن نبدأ في انتخاب خليفة لنا حتى نأخذ القتلة. إن دمه كان في ذلك الوقت يعني كما يكون حار، والمشكلة كبيرة جدا. هنا إذن هم كلهم يريدون الخير، اجتهدوا الثوار، استغلوا قتلة عثمان هذه الخلاف، فرأوا أن الأزمة كلما زادت كلما غطت عليهم، فاستطاعوا أن يختبوا وألا يظهر بهم أحد.
من قتل عثمان؟
أي نعم، قتلة عثمان. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن الفتنة قامت بين علي ومعاوية وأن كذا وأن كذا وزادت الفتنة، أصر عليها الزبير كما روى الطبري وغيره، أصر عليه ألا تخرج، يجب أن تخرج لتصلح بين المسلمين، وهذا خروجها. أرادت أن تصلح بين المسلمين، وأرادت أيضا أن تقول لعلي اقتل قتلة عثمان،
يعني لم تخرج لقتال علي رضي الله عنه، خرجت للإصلاح فقط.
بل إن الروايات المتواترة كلها عن علي وعن الزبير وعن طلحة وعنها رضي الله عنها وعن عمار كلها لما خرجت أول ما وصلت البصرة أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه القعقاع بن عمرو إليها، فقال يا أم المؤمنين ما الذي جاء بك؟ فقالت أي بني إن أريد إلا الإصلاح بين الناس، وقالت له أبلغ علي هذا الكلام حتى يطمئن لا يظن أن أتيت لقتاله. وهذا تواتر عنه، قال علي فأبلغ طلحة وأسأل طلحة والزبير، فذهب إلى طلحة والزبير وقال ما الذي جاء بكم؟ جاءوا مع عائشة. فقال والله ما نريد إلا الإصلاح بين الناس، لأنه بدأت الفتنة. فيقول الطبري فاجتمع الناس على رأي واحد في النار. وبعث علي أناسا من عنده وهم بعثوا أناسا إلى علي، وتصالحوا على أنهم لا يتقاتلون، لا يتقاتل علي ومعاوية، وهدأت الفتنة. فهنا من الذي خاف؟ قتلت عثمان. وفي الليل انقسموا إلى فريقين، قالوا كل منا يقتل فريقا من آخر، فإنهم لو اصطلحوا لبدأوا بالقتل فينا. ففعلا ما أظلم الليل إلا وصاح الصائح قد غدرنا، فتقاتل الفريقان.
يعني انقسموا، فريق صار في جيش علي وفريق في جيش
كلها جيش كما يقولون مثل هذه التنفيذية، وهذه
وصاروا يتقاتلون لأجل،
وظن أولئك أنهم غدروا
فقال أصحاب علي غدروا بنا، وقال أصحاب معاوية غدروا بنا. فلما نشبت القتال، وانظر موقف عائشة حتى بعد القتال، قالت لكعب وكان معها، قالت أرفع المصحف أمامهم وقل لهم كتاب الله بيننا وبينكم، اتقوا الله وحتى يكفوا الفتنة، وظلت يصيح بالناس. لكن لما الفتنة هاجت وماجت والسيوف تلاطمت والرماح وبدأ الغبار يثور، هنا ما أحد يملك نفسه ولا يعرفون الصادق من الكاذب. فرشقوا كعبا بالنبال حتى مات بين عائشة رضي الله عنها، حتى كادوا يقتلوا أم المؤمنين، فرفعت صوتها وقالت اللهم لعن من قتل عثمان، عرفت أنهم هم الذين أثاروا هذه الفتنة. هذا هو ملخص القضية. الأمر الآخر الذي يقولنا أرادت قتل عثمان، ثبت بالتواتر عن عائشة رضي الله عنها أنها ندمت كثيرا طوال عمرها على خروجها. قالت لو أعلم أنه سوف يحدث هذا والله ما خرجت، تقول ما ندمت في حياتي مثل مسيري هذا. طيب امرأة ذهبت ترادين القتال تندم؟ هي ما أرادت الأصلاح، ندمت أنه أصبح قتال
صحيح،
فهي لم يكن يدر بخلدها يوم من الأيام أنه سوف يحدث هذه المقتلة التي تراد فيها الدماء رضي الله عنها وارضاها.
فدني أحسد على ذلك، عائشة رضي الله تعالى عنها لم تذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة، لم تقصد يعني أمير المؤمنين في مكانه لتخرج عليه، إنما ذهبت ونزلت في البصرة. هذا أمر، وبين البصرة والكوفة مسافة. الأمر الثاني أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي جاء إليها في البصرة، ليس هي التي ذهبت إليه في الكوفة، وهذا أيضا أمر آخر مهم ينبغي أن يلحظ. الأمر الثالث أيضا أن عائشة رضي الله عنها خرجت بمحرمها، يعني الذين يقدحون فيها قالوا وين قرن في بيوتكن، طيب أذن الله تعالى لهن يخرجن في حاجاتهن، فهي جاء إليها وهي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل إن الناس يتقاتلون، اذهبي احقني دماء المؤمنين، احقني دماء المسلمين، فخرجت ومعها محرم عبد الله بن الزبير. ثم لما وصلت إلى هناك أيضا، حتى لما انتهت المعركة أقبل علي رضي الله تعالى عنها، قال السلام عليك يا أماه، قالت وعليك السلام يا بني، قال غفر الله لي ولك، قالت غفر الله لي ولك. ثم ذهب علي، يا أخي والله يعني أنا لا أتألى على الله تعالى، لكن لو أخرج الله تعالى وبعث عليا وعائشة لرأيت بينهما من المودة ما بين الأم وما بين ابنها. ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحاولون أن يحدثوا الشقاق والنفاق بعد وفاتهما. يعني إذا لم يقل الإنسان خيرا فيما وقع بينهم، ويحترم عائشة رضي الله تعالى عنها ويحترم أيضا علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فليمسك الإنسان لسانه عن ذلك.
نقول تنزلا، مع أنه لم يظهر، نقول حتى لا أيضا لم يثبت أنها خرجت قتال، لكن تنزلا لو قلنا على فرض يعني هؤلاء يريدون يحتجون بها، نقول لا قادح فيه. لو قالت خرجت القتال، المعلوم أن معاوية معه وعلي معه تقاتلوا باجتهاد، يريدون إما أن تستب الأمن وإما أن يؤخذ بقتل عثمان، فهي قاتلت اجتهادا على رأيكم، فهي اجتهدت والله عز وجل قد أثبت الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، لا يقدح فيها غاية ما يقال اجتهدت فأخطأت. لو قلنا أنها خرجت للقتال فلا يمكن أن يتمسك بهذا القدح في هذه الطاهرة العفيرة رضي الله عنها وارضاها.
ثم يا أخي عائشة لم يعهدها أنها نازعت علي رضي الله تعالى عنه في ملك، أو دعت إلى استخلاف ابن الزبير مكانه مثلا، أو استخلاف غيره من الناس ممن كانوا أقرب إليها نسبا على الأقل من علي، ولم يذكر أنها أفتت ولو بنص فتوى في القدح في إمامة علي أو في إمارته، أو أنه لا يصلح أمير المؤمنين. هذا لم ينقل أبدا حتى في كتب سواء أهل السنة أو كتب غير أهل السنة، لم ينقل أبدا. ولو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقصد أن تنتقم من علي رضي الله تعالى عنه، أو أن تقدح فيه، أو أن تسقط ولايته على المؤمنين، لكان قد جاء عنها أنها حكمت أنه لا يصلح للإمامة، أو ربما أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف أحاديث ضد علي، لكنها لم تفعل ذلك كله. المسألة كلها اجتهاد، خرجت كما اجتهد غيرها. يا أخي كما اجتهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما كان في الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي اكتب الصلح، فأخذ علي الدوات وبدأ يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، وعلي رضي الله تعالى عنه هو اللي يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يمليه. فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا لو آمنا أنك رسول ما قاتلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي أمحها واكتب محمد بن عبد الله. إيش قال علي؟ هل قال سمعا وطاعة يا رسول الله أبمحوها ولا إيش قال؟ قال والله لا أمحوها. قال أمحوها يا علي. قال والله لا أمحوها. ولم نأتي نحن ونقول علي عصى الله عصى رسول الله ومن عصى رسول الله عصى الله إذن علي كافر، ما يقولها عاقل يا أخي.
صحيح.
علي نعلم أن دفعه إلى هذا الغيرة على الدين.
نعم.
والحب للدين.
نعم.
والقهر من هالمشركين اللي تريدون تتحكموا فينا، حتى رسول الله ما تريدون أن نكتبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحوها، قال والله لا أمحوها، قال أرني موضعها فأراه موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ.
نعم.
أمي فأراه موضعها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ولم يحوها يمحوها علي. لذلك يا جماعة يعني ينبغي أن ينظر أيضا إلى الأفعال البشرية التي تقع من الصحابة، اجتهادات عند الصحابة الكرام لا ينبغي أن تعطى أكبر من حجمها أو أن يعني نكفرهم بها.
يا أخي اللي قاتلوا، أنا أتعجب اللي قاتلوا لم يقفوا هذا الموقف اللي عائشة تعتبر خصم لهم أو اختلفت معهم، لم يقفوا من هذا الموقف اللي أنتم وقفتم الآن من عائشة. عمار بن ياسر كان مع علي، قام خطيبا في المسجد قال والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة، ويمدح عائشة ويقول بلاء ابتلاكم الله به كفوا، ويأمرهم بالكف عنها.
تعقيبا على كلام الدكتور ناصر، وهو ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في عائشة رضي الله عنه وارضاه مع الخلاف الذي بين علي وعائشة، يقول عاص بن كليب رحمه الله عن أبيه قال انتهينا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر عنده عائشة، الآن بينهم مشكلة بينهم فتنة، فقال علي رضي الله عنه خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه وارضاه يقول خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي معقبا على هذا القول وهذا يقوله أمير المؤمنين علي في قول أو في حق عائشة مع ما وقع بينهما فرضي الله عنهما، بل إن عمارا رضي الله عنه وارضاه أتاه رجلا يقدح في عائشة فماذا قال له؟ قال اغرب عن وجهي.
نعم.
مقبوحا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ مع أنه بينهما خلاف ومع ذلك يقول أغرب عن وجهي مقبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اسمع مني هذا الموقف، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حديث عهد بإسلام، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا أعلى لجيش ذات السلاسل وهو القائد، فلما رجع الجيش ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن له حظوة ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأراد أن يبرهن للصحابة أني أنا تأخرت في الإسلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبني أكثر منكم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة.
نعم.
ورفع صوته يريد أن يخبر الصحابة مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟
نعم.
عند عمرو بن العاص الإجابة محسومة، هو أنا، لأني أنا القائد للجيش وأنا الذي حديث عهد بإسلام وعين النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. قائدا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا حياء بلا خجل عائشة، كذا أمام الناس عائشة، لأنه هو الحب الفطري مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، قال عائشة. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ما كان يتوقع هذه الإجابة، قال يا رسول الله ليس عن أهلك نسألك، ليس عن أهلك نسألك، يعني ترى نحن نسألك عن الرجال يا رسول الله من الرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، حتى لم يقل أبو بكر.
نعم.
أسند الضمير إليها، قال أبوها لحب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وشغفه بعائشة رضي الله عنها وأرضها. حتى إن الذهبي يقول معقبا على ذلك، لعلها تأتي إن شاء الله، الذهبي يعقب على ذلك يقول وهذا الخبر يعني ثابت رغم أنوف الرافضة، انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من ووالدها من، ومع ذلك تكرهون من حبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.
نعم.
نفس القضية بالمقابل، عائشة ماذا كانت تكن لعلي؟
نعم.
يعني يظنون البعض أنها لما اختلفت إياه أو تكلم أنها كانت تكره، ثبت في الصحيح عن شريح بن هانئ قال سألت أم المؤمنين عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي، قالت له ائتي عليا فهو أعلم مني. سبحان الله، أي عدل فوق هذا عدل،
وهذه شهادة من أم المؤمنين رضي الله عنها،
قالت ائتي عليا فهو أعلم مني، ثم قال سألت عليا فقال لي مدة المسح كذا وكذا.
نعم.
إلى آخر الحديث، وهذا في الصحيح. انظر كيف المودة والاحترام الذي بينهم، يعني قد يختلفون لكنهم لا يطغى ولا يبغى بعضهم على بعض.
بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن العلمية وعن النصوص، هناك حديث لا أعلم صحة هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة تقاتلين عليا وأنت ظالمة، وأنت ظالمة له.
العجيب من هذه الفرية، لو رجعت لكل كتب السنة لا تجدها في كتاب كتب السنة، لا سند لها ولا أي شيء يثبتها،
لكن هذا المشهور لديهم
ملفقة وضعها أعداء الإسلام وأعداء هذه الصديقة بنت الصديق، والله ما تكلم بها رسول الله ولا نطقها. يعني قد تقول والله يكون موجودة وإسنادها ضعيف، لا لا توجد أصلا، لا إسناد لها، وإنما هي كذبة اختلقها مختلق ثم نشرها في كتب غير دواوين السنة، فهي في دواوين السنة لا توجد. يعني انظر من شدة أن هذه أكذوبة قد تكون بعض الأحاديث ضعيفة، ضعيفة جدا، موضوعة لا وجود لها في كتب السنة أصلا.
وأيضا قيل بأنها تكره علي رضي الله عنه لأنه أشار بتطليقها.
أولا علي رضي الله عنه لم يصرح أصلا بالتطليق. لما جاء حادث الإفك واشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي يعني النساء غيرها كثير يا رسول الله، فهو لم يشر، قال يعني ممكن تتزوج امرأة غيرها، قال واسأل الجارية تصدقك، يعني قال هون لك. كل من شرح هذا الحديث لم يفهم الفهم السقيم الذي فهمه هؤلاء الشانئون والحاقدون على عائشة. ابن حجر رحمه الله، ابن العربي، الشراح، الإمام النووي، قال وفعل علي رضي الله عنه لما رأى الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه بادي وقد اشتد به الكرب أراد أن يهون عليه، قال القضية أهوى من هذا يا رسول الله. يعني اسأل الجارية وتحقق وسوف ترتاح ولا تحمل هما. وقالوا وإن أشار إلى تطليقها يعني ممكن أنك تطلقها وترجعها إذا جاءت براءتها حتى تهدأ نفسك يا رسول الله بما رأوا فيه من الكرب، ولم يقصد أن عليا كان يتقصدها ويكرهها. الدليل على أنه لا يكرهها كما أن الروايات كلها متضافرة. كيف علي يثني على عائشة ويمدحها وعائشة تمدح علي رضي الله عنه؟
صحيح.
الأمر الآخر حتى يعني الذين الشانئون لعائشة، الذين خرجوا مع عائشة بالآلاف ذكر أهل السير لما ذهب التفاوض مع علي للصلح، كل هؤلاء يكرهون علي لأجل أنها قالت، يعني هم يقولون أنها خرجت الآن وهذا لأنها تكره علي أصلا. طيب بالله عليكم أو الآلاف اللي معهم وش علاقتهم بالموضوع؟ كلهم أيضا يكرهون علي؟ فهذه كذبة صلعاء كما يقولون. لا زمام لها ولا خطام، الموقف انتهى وبرأها الله فوق السماوات، والآن شرفها أنه ومنزلتها عالية أن الله عز وجل ذكر في القرآن يتلى يوم القيامة، فهل سوف يعني يغيظها وتكره عليا طوال هذه السنوات وتريد أن تنتقم منه؟ هذا لا يقول فيه عالم.
ثم يا أخي حتى عليا لو أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقاتله، هي ما خرجت بجيش عرمرم من المدينة، يعني ما قامت في المدينة أو جعلت ابن الزبير مثلا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقوم ويقول أيها الناس إن عائشة ستذهب لتقاتل عليا فمن يخرج معها من المقاتلين، فتخرج بجيش. خرجت هي مع عدد قليل محرم لها عبد الله بن الزبير ومن صاحبهم من عدد قليل، ثم لما ذهبت إلى هناك وقع ما وقع من الحرب، فهي لم تخرج أساسا إلا تطبيقا لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، خرجت مصلحة. وقول الله جل وعلا الأخيرة في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهي خرجت لأجل ذلك. ثم يا أخي يعني نحن عندنا يقين بصلاح عائشة رضي الله تعالى عنها وبتقواها بأحاديث ثابتة وأيضا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عنها.
صحيح.
في قول الله جل وعلا في آيات من سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، وبرأها الله تعالى يعني في وبرأ عفتها وزكاها، عندنا يقين بعفافها وبراءتها وسلامة مقصدها ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، أفنضرب بكل هذا اليقين وهذه الآيات الثابتة والأحاديث الثابتة نضرب في عرض الحائط لأجل تفكير قفز إلى أذهاننا أن عائشة حقدت على علي فخرجت عليه؟ ثم زد على ذلك يا أخي، أفرض أن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت على علي، السؤال هل من خرج على إمامه يعتبر كافرا؟ يعني أفرض الآن أن هناك خليفة فرضا أتركك من علي رضي الله تعالى عنه مثلا أو ومن عثمان أبو بكر مثلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة الخليفة، لو أن رجلا خرج وجمع جمعا وقال أنا سأقاتلك يا أبا بكر لأني لا أرضى بك خليفة وأنا أريد أن أكون أنا الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هل هذا الرجل يعتبر كافرا بفعله؟ لم ينكر شيئا من الدين ولم يكذب بالقرآن ولم يكذب السنة، وإنما قال أنا ما أريدك أنت الخليفة، أنا أريد أن أكون مكانك، لا يكفر بالله العظيم، صحيح أن فعله لا يجوز وأنه خرج على إمام زمانه والناس وقد اجتمعوا عليه وقد يعتبر خارجيا أو من البغاة، لكنه مع ذلك لا يعتبر كافرا بالله. فكذلك الذين قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت على علي وهو الإمام الذي أجمع المسلمون عليه فرضا على فرض أنها خرجت عليه، هي لا تعتبر كافرة بهذا، قصار ما يقال إنها اجتهدت بصرف النظر هل أصابت أو أخطأت في ذلك.
بل روى ابن حبان هذه الرواية عجيبة، رواها ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت، الآن الرواية رواها ابن حبان أن عائشة كتبت إلى أبي موسى وهو والي الكوفة من قبل علي الآن قبل أن تخرج، قالت إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر فيعني آمر من قبلكم بالقرار في منازلهم، ما تريد تقاتل، بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين. هذه ثابتة بسند صحيح. فهي عائشة أصلا أخبرت الناس كلهم، أخبرت علي وأخبرت الولاة الذين حوله وكتابه ومن حوله قبل أصحابه والمقربين لها المؤيدين لها
صحيح.
أنني لم أخرج لقتال، إنما أخرج أريد الصلح بين الناس. بل إن ابن عربي رحمه الله يقول إن الناس انتخبوا عائشة وقالوا لها اذهبي، قالوا لما يعلمون من مكانتها ويستحون منها وسوف يجتمعون عليها فيصلح الله بينهم.
نعم صحيح.
قالوا هذه أحب النساء إلى رسول الله.
صحيح.
إذن شدة الفتنة التي وقعت بين الصحابة قالوا هي لعل الله يصلح بينها المسلمين. فلم تخرج لا بغضا لعلي ولا محبة لقتال، وإنما خرجت.
وبعدين أخبر عائشة كانت يعني كبيرة في السن في ذلك الحين، يعني ليست شابة والله عمرها 18-20 سنة 25 سنة، تعجلت وعطوها كلمتين وخرجت تقاتل. وغالبا الذي يرغب في القتال وفي منازعة الملك والخروج على الأئمة غالبا هم في مرحلة الشباب وفي فوضى،
متحمس.
عائشة كانت في الستينات في ذلك الحين في أواخر عمرها، يعني تستطيع أن تقول هي عجوز في سنها خلاص، ومع ذلك خرجت. لذلك حتى الصحابة كانوا يخجلون منها لكبر سنها ولأنها أمهم بنص القرآن. فأيضا هذا لا ينبغي أن يغيب عن عقولنا في ذلك.
أنا أريد أن أخرج من هذه النقطة، خروج عائشة رضي الله عنها والحديث عن نريد أن نعطر أسماءنا بأحاديث أخرى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديثي معك دكتور عبد العزيز، عائشة رضي الله عنها كانت يعني تفتي الصحابة رضي الله عنها، وكانت تجتهد أيضا. ما هو منهج الصديقة رضي الله عنها في هذا الأمر؟
قبل بيان منهج عائشة رضي الله عنها وارضاها في الاجتهاد والفتوى، لا بد أننا نعلم أن عائشة كانت تفتي في زمن أبي بكر رضي الله عنه مع وجود أبيها وهو أفضل منها، وتفتي في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي، فكانت تسند إليها الفتوى ويرجع إليها ومرجع في الفتوى والاختصاص. فالقاعدة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أكبر أهل الاجتهاد والفتوى في ذلك الزمن. هي ليست امرأة من عامة النساء، بل هي من أكبر أهل الاجتهاد والفتوى، ولها منهج بديع في الفتوى والاجتهاد. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها منهجها أنها كانت تأخذ الأحكام أولا من القرآن، فإن لم تجد تأخذ من السنة، فإن لم تجد تجتهد في رأيها، وعادة كانت تحيل السؤال إلى غيرها من باب الاستيثاق والتوثيق، أو كانت تحيل السؤال حينما لا يكون عندها علم. فمثلا حينما كانت تأخذ الفتوى من القرآن، أتتها امرأة من الكوفة يقال لها أم العانية، ومعها امرأة أخرى، فلما دخلوا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عائشة ممن أنتن، يعني من أين أتيتن؟ قالوا أتينا من الكوفة، فكأنها أعرضت. فقالت هذه المرأة التي مع أم العالية رضي الله عنها وأرضاها، لقد بعت زيد بن أرقم عبدا ب800 درهم إلى عطائه، ثم أراد زيد أن يبيعه فاشتريت منه ب600 درهم، وهو بيع العينة. فغضبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت بئس ما فعلتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا فإنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. فقالت لها هذه المرأة أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ فقالت لها عائشة رضي الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لاحظ أنها استشهدت بالقرآن وأخذت أحكامها من القرآن. أيضا كانت تأخذ من السنة، حينما أتتها معاذة رضي الله عنها وارضاه وسألتها عن الحائط ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أستفهم يا عائشة. قالت كان ذلك يصيبنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا كانت تعمل بقاعدة أخذ درء المفاسد وجلب المصالح. فخذ على سبيل المثال حف وجه المرأة، وهو إزالة شعر الوجه من على المرأة. سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها، طبعا غير قضية النص وإنما الشعر الذي في الخدين وفي الجبهة، فقالت إن كانت متزوجة فلتفعل وإن استطاعت أن تخرج مقلتيها، يعني بالغت في الزينة لأنها مصلحة لزوجها. أيضا كانت لاحظ درء المفاسد هنا مصلحة وهي جلب مصلحة. درء المفاسد حينما كان النساء يخرجن في زمانها وهن متعطرات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثابت، لا تمنعوا نساء إماء الله مساجد الله.
نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها ورضا، والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث نساء زماننا هذا لمنعهن. لاحظ أنها مصلحة وهي العبادة، ولكن أحدث النساء أنهن كنا يخرجن متبرجات متطيبات، قد لبسنا الملابس زينة، فمع ذلك درأت هذه المفسدة. رابعا، وهو أنها كانت تحيل السؤال كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور ناصر، أنها حالت على علي في المسح على الخفين، ومن الطريف أن الرافضة لا يمسحون على الخفين. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها حالت السؤال على علي رضي الله عنه وأرضاها، قالت اسأل علي، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياله وللمقيم يوم وليلة. هذا علي يقول ويفتي بذلك، والرافضة يقول لا نمسح الخفين. هذه فتوى علي. أيضا كانت تحيل للاستيثاق، وأيضا أحالت على علي. ما هو؟ أتى رجل إلى عائشة رضي الله عنها ورضاها يسأله في كم تصلي المرأة، يعني الثياب التي تلبسها المرأة في الصلاة في كم تصلي؟ قالت اذهب فسل عليا فإن أفتاك فارجع إلي. فذهب فسأل علي رضي الله عنه ورضاه، فقال علي تصلي في الخمار والدرع السابق. فأتى إلى عائشة رضي الله عنها ورضاها فقالت صدقك والله. شوف هذا 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 هو التعامل بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار منهج.
هذا يثبت أن لا عداوة بين علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، بل أن عائشة رضي الله عنها أم لعلي رضي الله عنه بنص القرآن كما نص الله جل وعلا في كتابه.
وأزواجه أمهات.
في جانب لطيف في فقه عائشة، أيضا عائشة كانت تطلع على المسائل الخاصة للنساء وغيرهم الذي لا يطلع عموم المسلمين.
نعم.
وهي التي كانت تنقلها، ولهذا الكلمة التي ذكرها أحد السلف أنها تعرف ما يحتاجه العامة في كلامها، لأنها كانت تعرف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخاص في الأمور الخاصة لبعض النساء. فكانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي امرأة، وبعض النساء كن يستحين أن يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعرض لها من الدورة الشهرية وغيرها، فيخبرن عائشة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعطيها منزله.
تعقيبا بس تعقيبا على كلام الدكتور، انا اريد ان ابين الى قضيه، وهو انه فقه عائشه ليس فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب من افعال او تقريرات او اقوال، لا، فقه عائشه بعض الاحيان في احوالها الخاصه العاديه ينزل فيها الوحي ونستلهم منها الدروس والعبر. فحاله عائشه فيها وحي، وهذا من التيسير وبركة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. انظر بركة عائشة. فمن بركة عائشة أنها عقدت أبواب في الفقه بسبب أحوال لعائشة رضي الله عنها وارضاها. خذ على سبيل المثال حادثة التيمم، باب عقد عند الفقهاء، جميع الفقهاء في المذاهب الأربعة، وهو كتاب التيمم أو باب التيمم. عمدة هذا الباب هو ما حدث لعائشة رضي الله عنها وارضاها حينما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ففقدت عقدا. وكانوا في مقطعة في مفازة لا يوجد بها ماء، فبقوا الناس ينتظرون الماء ينتظرون الماء فلم يجدوا، حتى إلى درجة أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه يأتي وينغز عائشة. يقول أخرت الناس أخرت المسلمين ولا يوجد ماء. تقول ولم أتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع رأسه في حجرها. تقول وما هي إلا نزل الوحي بآية التيمم. فلاحظ أن يسر كثير على المسلمين في من فقد الماء أو كان لا يستطيع استخدام الماء ببركة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والأحوال في ذلك كثير لعلنا يسأل.
أنا لا أريد أن
أطيل. سيدنا الحضير لما ولو قطعتك شيخ محمد، لما نزلت آية التيمم بعدما انحبسوا بسبب عقد عائشة، طبعا هم وجدوا العقد لما بعثوا البعير التي هي التي كانت يعني فيها هودجها فوقه، فوجدوا العقد تحته. فقال سيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أذكر شاهدا على ما ذكره الشيخ ناصر لما قال إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعرف الأشياء الخاصة، وأحيانا تعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يتكلم به. أقبلت امرأة يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن انقطاع دم الحي، فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها. يعني تأخذ قطعة من قطن أو نحو ذلك وتضعها على موضع خروج الدم منها لتتأكد هل انقطع الدم أم لا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أدبه وأخلاقه وحسنه كان يخجل أن يصرح بمثل هذه الأمور، كان شد حياء من العذراء في خدرها. فلما قالت هذه الفتوى للمرأة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع، قالت المرأة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقالت تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام خجل أن يقول ضعي كذا في كذا، فقال سبحان الله تطهري بها، وأعرض عنها فأخذتها عائشة واجتذبتها وقال شوف فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت فاجتذبتها وقالت لها تتبعي بها أثر الدم. فدل كذلك يا أخي على يعني من فقهها رضي الله تعالى عنها. وهذا أيضا ذكر أهل العلم أن من حكمة زواج النبي صلوات ربي وسلامه عليه من إباحة الله تعالى له وتخصيصه للنبي عليه الصلاة والسلام بالزواج من أكثر من أربع أنه ليكثر نقلة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته وفي أموره الخاصة.
أنا سأعود لك شيخ المبارك أيضا عن الفوائد التربوية في هذه المواقف وهذه الحديث. لكن قبل ذلك نأخذ اتصال علي من القطيف. السلام عليكم خالي. علي اسمعني من الهاتف فقط بارك الله فيك حتى تسمعني بوضوح.
معك من الهاتف.
تفضل علي.
مرحبا.
مراحب. تفضل علي تفضل نسمعك.
احييك وحيي المشايخ اللي معك.
تفضل.
اول شيء احب اهنيكم بحياء ذكرى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. احب اسلم على الشيوخ الموجودين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأحب أقول لك إن ألو.
تفضل علي نسمعك. علي سمعنا من الهاتف فقط لا تسمعنا من التلفاز. تفضل علي.
معاك من الهاتف حبيبي.
تفضل تفضل علي.
أول حاجة التفرق مسألة التفرقة ومسألة المسألة مسألة التفرقة هذه موجودة عندنا من 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 ولادتنا. يعني إذا احنا انولدينا وجينا وفتحنا على الدنيا ولقينا كلام ما هو طيب.
علي عن من تتكلم؟ من أنتم؟ تقول نحن عن من؟ أنتم من؟
عن الشيعة عامة.
نعم واصل تفضل.
عن الشيعة عامة يعني أنا لما انولد وأنا صغير.
نعم.
ولما أجيب ولد وهو صغير وأرسخ في راسه معلومة أنه فاطمة الزهراء هي أم المؤمنين، علي بن أبي طالب هو أول من آمن من الخلفاء الراشدين.
نعم.
الحسن والحسين
تفضل.
أذكرهم قبل الله أذكر باقي الخلفاء الراشدين قبل.
نعم.
الله أذكر أبو بكر قبل الله أذكر عثمان قبل الله أذكر الخلفاء كلهم. أذكر أول شيء علي بن أبي طالب.
نعم.
فالفتنة تبتدي من هنا أو غير الفتنة في موجود عندك. إذا جينا ولقينا كتب من ولقينا الكتب اللي عندنا موجودة مثلا كتاب اسمه المعراج. وشو كتاب المعراج؟
نعم.
رجال الله. وشو نجي نقرأ وشو رجال الله؟ نجي نقرأ الأربعة عشر المعصومين. وشو الأربعة عشر المعصومين؟ نجي نقرأ اللهم صل على محمد وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله قدم النبيين وخير الخلق أجمعين وصلى الله على وصية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخير الوصيين وصلى الله على فاطمة بنت محمد سيدة النساء العالمين وصلى الله على سيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين.
علي علي
نجي نقرأ الحديث كامل.
اسمعني علي.
ما نلقى اسم لا عائشة ولا بكر ولا عثمان.
عندي 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 لك سؤال علي حتى يكون يعني الحديث به تركيز اكثر. علي بسالك سؤال عامي سؤال عادي جدا وخليني اقول بالعاميه اسالك اياها. انا فهمت من كلامك بانك كنت يعني اثنا عشري شيء اثنا عشري والان انتقلت الى 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 المذهب الحق. انا سؤالي لك علي الى كنت تنظر الى عائشه رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ايش كانوا يعلمونك؟
كنت انظر لها انا انظر لها انها هي زوجة النبي
لم ينتقل
رضي الله عنها. بس اذا اجي والقى زوجة النبي والعالم تقدس فيها الشيعة الكل يقدس فيها. يعني الحين احنا عندنا الامام علي بن ابي طالب قبل خليفة من الخلفاء هو يجي الاول يجي قبل بكر وقبل عمر. هذا الشيء على اي اساس بناء؟ على اي كتاب؟ على كتاب المعراج؟
طيب علي
على كتاب المعصومين.
علي
احنا نمشي على القران على نمشي اللي نزل في القران.
علي اسمعني علي اولا بسالك سؤال يعني جاوبني عليه بصراحه. انت سني او شيعي يا علي؟
الو
سني او شيعي يا علي؟
انا شيعي.
ما زلت على هذا المذهب؟
ما زلت على هذا المذهب، بس في اليوم أفكر 100 مرة هل مذهبنا صح أم غلط.
طيب خليني
علي أجي أمسك القرآن وألقى في القرآن من أول ما أقرأ إلى نهاية لغاية ختامه ما هو مذكور المعصومين الأربعة.
خليك معي علي شاهدني في 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 هذه اللقطة. أنا أتمنى من المخرج يأخذ زوم على هذه الكتب اللي راح أخرجها. علي الكتاب هذا تعرفه؟ تعرف هذا الكتاب يا علي؟ معي يا علي تسمعني؟
معك.
هذا الكتاب تعرف هذا الكتاب؟
أول مرة يمر علي هذا الكتاب.
بحار الأنوار.
عيد
فصل علي. هذا بحار الأنوار من أصول كتبكم يا علي، إن كنت يعني محتار وتفكر. أنا استأذن المشايخ الكرام في فتح هذا الكتاب. طيب هذا من أمهات كتبهم. في الرواية رقم 60 في صفحة
المجلد رقم كم؟
نعم المجلد رقم 22
أو 3
22 أو 23 بحسب 22. الطبعة لا 22 في الصفحة 102 الرواية رقم 60 باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب لجعفر، يعني يقول عن جعفر بن محمد عليه السلام قال 3 كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وأنس بن مالك وامرأة. بعدين يقول أقول المؤلف طبعا سيأتي بإسناده في باب عائشة، ويقصد عائشة رضي الله عنها. هذا طعن بحار الأنوار، وهذا أخف أنواع الطعن. أنا ما قدرت يعني أجيب أو ما أحببت أني أجيب طعن قوي في برنامج مثل هذا البرنامج يذكر فضائل عائشة رضي الله عنها.
لا بس أنا أزيد أخو المشاهدين في بحار الأنوار في نفس هذا المجلد أظنه 267 أو حول هذا، لا أذكر الصفحة، لكن نص على اتهام عائشة بالفاحشة في صحيح. هذا الكتاب
صحيح
والدعاء عليها ولعنها نعوذ بالله.
أنا والله ما أحببت أن آتي بروايات يعني أخبش بها أسماع المشاهدين.
أما بحال عرفه هو موجود فيها النص.
نعم وهذه الكتب موجودة، وأيضا يعني البرهان في 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 تفسير القرآن للبحراني. وعلي نتمنى من علي أن يتصل مرة أخرى إن استطاع أن يتصل، والكتب موجودة. طيب معنا أعتقد متصل آخر. طيب تفضل.
طيب أنا أقول حقيقة من باب العدل. أنا ممن درس مع الشيعة في المدارس. أنا كنت درست في بعض المناطق التي يكثر فيها الشيعة، ودرست معهم في أيام الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأيضا في الجامعة كان معنا في عدة تخصصات مثل اللغة العربية والاجتماعيات وغير، كان في مجموعة من الشيعة، ولا يزال بعضهم أصدقاء لي حقيقة، وبعضهم دخل بيتي ودخلت بيته إلى غير ذلك. وأعلم أن عددا منهم ينكر ما يقوله صاحب بحار الأنوار أو صاحب التفسير أو تفسير القمي ولا رجالات الكشي ولا الاستبصار ولا غيره، ينكر مثل ذلك ويقول لا، بل نحن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عن أبي بكر ونترضى عن عمر إلى غير ذلك. فأنا أقول حقيقة هؤلاء العقلاء الذين يعني لم يقدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدحوا فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب الكرام، ينبغي لهم أن يكملوا الحق الذي عندهم باتخاذ القرار الشجاع، بمعنى أنهم لا يغلوا في أحد من الناس. فإن الذي أوقع كثيرا من الأمم في الخطأ وفي أنواع من الشرك إنما أوقعهم فيه هو غلوهم في الأشخاص. فإنما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام وغلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله، واليهود غلوا في العزير حتى قالوا عزير ابن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من يعني ينشد شعرا جارية كانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. علي رضي الله تعالى عن سيدنا وإمامنا لما خرج يوما ورأى في عهده في أيام لما كان أمير المؤمنين ورأى عددا من الناس ممن غلوا فيه حتى قالوا له أنت هو أنت هو. قال من؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. ثم سجدوا له يعني أمرهم أن ينتهوا عن ذلك. فلما لم ينتهوا أمر بحفر الأخاديد وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فالمقصود من ذلك أن الغلو في الأشخاص هو الطريق للوقوع في الشرك مع الأسف. وما وقع أقوام في الشرك بعبادة القبور إلا لما غلوا في الأشخاص المقبورين فيها. وما وقع أصحاب قوم نوح عليه السلام في عبادة يغوث ويعوق ونسر وود إلى آخره إلا أنهم غلوا في أشخاص كانوا صالحين فعبدوه من دون الله. فأنا أقول حقيقة باب العدل ولو قطعتك يعني أنا أدعو العقلاء والمثقفين والشباب والفتيات ممن يشاهدون من الشيعة نسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وهم على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عقيدة التوحيد. يعني إن كان أحدهم لا يصدق أو ينكر ما في هذه الكتب بحار الأنوار الاستبصار إلى غيره فنحن أيضا ننكر ونقول طيب بارا نسأل الله أن يوفقنا وياك للحق واطرحها على جنب ونتبع نحن وأنت ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله فلا يجوز أن يقال إن علي يعلم الغيب. جاء في القرآن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه شد على الكفر رحماء بينهم إلى آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة نترضى عما ترضى الله تعالى عنهم. جاء في القرآن تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنه نبرئ من برأها الله تعالى
صحيح.
الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن لم يغير ولم يبدل فيه شيء وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا ينبغي أن يقول قائل لا والله أسقطت من القرآن آية كذا غير وزيد وغيرت مواضع الآيات. يعني بعض المواقع قرأتها قرأت فتوى لبعض مراجع الشيعة يقول أن القرآن لم يزد فيه ولم ينقص لكن غيرت مواضع الآيات. وأنت لما تغير مواضع الآيات معناها غيرت المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فأنا أعني بهذا والله لا أنا ولا المشايخ ولا أنت ولا أحد من المسلمين بينه وبين الشيعة عداوة شخصية. والله يا أخي إني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن اليهود يسلمون والنصارى يسلمون وكان بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام قبول هدايا كما بعث إلى المقوقس وقبل منه كذلك أنا أقول والله إني لأدعو لهم في صلاة للشيعة ولكل الناس أدعو لهم بالهداية وأفرح بهم وأتلقاهم وأتلطف معهم وأعطيهم هدايا وأقبل هداياهم. فليست القضية لما ننشئ مثل هذه الحلقة أو نقرأ من هذا الكتاب ما يتعلق بعائشة أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا يعني نرجو أن يهلكوا أو أن يقع لهم شيء. لا إنما نحن نرجو لهم الهداية والصلاح وأن يتخذ الإنسان القرار الشجاع بإصلاح نفسه ما دام تبين له.
هل يعتقد أنه معنا وأنا لذلك يعني أردت أن أقاطعكم حتى لا ينقطع الخط يعني. علي السلام عليكم.
عليكم السلام.
علي أنا أحيلك للشيخ محمد.
مرحبا حياك الله يا علي.
مساء الخير الشيخ محمد.
الله يحييك علي. علي أنا بس شدني لما تكلم الأخ محمد لما قلت أنك أنت في كل يوم تفكر 100 مرة تفكر في ماذا وإيش اللي يدفعك إلى أنك تفكر في حقيقة مذهبك وحق ولا باطل؟ إيش اللي يدفعك إلى هذا؟
ما يدفعني إلا شيء واحد القرآن.
القرآن
يعني لما أجي وأقرأ القرآن من بداية إلى نهاية أختم القرآن
نعم
هذا الشيء خليني أفكر 100 مرة.
تفكر
القرآن
في
القرآن هو كتاب الله وسنة وكتاب الله وسنة وسن ورسوله.
إيه نعم.
يعني لما أجي أمسك كتاب كتاب عندنا إحنا ممكن لو لا تدخل بطالة تلاقي الكتاب اسمه المعراج.
أي.
لما أجي وتمسك الكتاب وتقرأه من بداية الكتاب لنهاية الكتاب لا يذكر لا اسم عائشة رضي الله عنها ولا اسم أبو بكر رضي الله عنه ولا اسم عثمان رضي الله عنه.
طيب علي علي أنت تحضر في الحسينيات كنت تحضر في الحسينيات في القطيف؟
أحضر ليش ما طيب. أحضر
طيب علي أيهما أكثر في من لجأ إليه ودعائه هل هم أكثر يدعون الله يا الله يا ربنا يا رحمن يا رحيم أم الأكثر دعاء علي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم؟
لا الأكثر دعاء الحسين لأن أنت إذا تبغى تدخل الجنة تستشفع بعلي أو تستشفع بالحسن أو تستشفع بالحسين وأنا طيب. حين أكلمك وأنا ماسك كتاب يعني لما أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق علي وآل علي وبحق الحسن والحسين أن تفرج عني يا شفيع يا رحيم أذكر الحسن والحسين وما أذكر الله، على أساس إن أنا علي أو الحسين بيشفعون لدخول الجنة. طيب العبد اللي يشفع له لدخول الجنة معروف الله سبحانه وتعالى، مو كيف الحسن ولا الحسين يشفعون للعبد لدخول الجنة؟ من هو أكبر؟
هو طبعا علي، مسألة أن الإمام علي سيدنا علي رضي الله عنه أو الحسين أن يشفع لأحد، هذا شيء لا ننكره. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أذن الله جل وعلا لمن شاء من عباده أن يشفع، فالله سبحانه وتعالى يأذن للأنبياء ويأذن للشهداء والملائكة تشفع والصالحون يشفعون في يوم القيامة طبعا.
بس إذا أجي وأمسك الكتاب
إيه، لكن أنا أعني أن ما يجوز أن يدعو من دون الله.
يا حسين يا علي يا علي يا علي أتوسل بكما،
هذا دعاء من غير الله ليس شفاعا.
ما معنى هذا الكلام؟
هذا ليس استشفاع بهم، هذا دعاء لهم من دون الله، لما تناديه وتقول يا علي يا علي يا حسين يا حسين.
العبد يعبد الله ولا يعبد
الحسن يعبد البشر صحيح
ولا يعبد بشر
صحيح؟
ما فرقنا إذا بنقول يا علي يا علي يا علي، خلاص أنا أروح الحين حالي حال أي مذهب ثاني أعبد لي بقرة، أحط ببالي إن البقرة بتدخلنا الجنة، هذا ما هو منطق، هذا ما هو كلام.
أحسنت صحيح، أسأل الله أن يدلنا وإياك على الحق ويثبتنا وإياك على الحق وعلى التوحيد، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في الجنة بإذن الله على العقيدة الصحيحة.
مشكورين،
بارك الله فيك.
شكرا لك علي، شكرا لك. نحن أطلنا على شيخنا المبارك شيخنا علي الشبيري، أعتقد أنه على الخط. طيب الشيخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأعتذر منكم على الإطالة شيخنا.
أبدا، أنا مستمتع يا أخي. الله
بارك الله فيك، تفضل شيخنا.
الله يحفظكم. أولا السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساكم بكل خير، أنت والمشايخ الذين بجوارك. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا على هذه الحلقة المباركة.
آمين آمين.
الحقيقة أنا وقفت على نص، ما أدري عاد قرئ اليوم ولا ذكر، ليس نصا حديث، لكن شخص عاش مع عائشة رضي الله تعالى عنها من خلال موروثها العلمي سنين طويلة. ففي ضمن الكتاب استوقفتني خمسة أسطر عجيبة جدا عن في كلامي عن عائشة رضي الله عنها. واضح الصوت أظن ولا؟
واضح نسمعك شيخ، تفضل.
هذا كتاب اسمه عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغاني. يقول سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة، كنت فيها حيال معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلا، وأخص ما يبهرك فيها علم زاخر كالبحر بعد غور، وتلاطم أمواج وسعة آفاق اختلاف ألوان، فما شئت إذ ذاك من تمكن في فقه أو حديث تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو أخبار أو أسباب أو مفاخر أو طب أو تاريخ، إلا أنت واجد منه ما يروعك عند هذه السيدة، ولن تقضي عجبا من اطلاعها بكل أولئك وهي لا تتجاوز 18 من عمرها. وهذا نص عجيب فعلا. ونحن صحيح لدينا من النصوص القديمة عن السلف رضي الله عنها رضي الله عنهم من الصحابة وغيرهم ما يبهرك فعلا في حال هذه المرأة رضي الله تعالى عنها. ولكن الحقيقة قبل يعني قليل أو في اليوم بين صلاة المغرب والعشاء ألقيت محاضرة في مكة المكرمة كانت عن مواقف تربوية من حياة أمهات المؤمنين. وجلست أجمع في كتب السنة فوجدت شيء عجب في العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خاصة. وكنت أبحث عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومع بقية النساء الثمان، فأجد أن 90% من العلاقة النبوية مع عائشة تدل على عظم الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. ولهذا أنا أهدي الإخوة الشيعة هذه العبارة التي أظنكم ذكرتموها لكن أؤكد عليها، عندما قال جاءت فاطمة الشافعة لبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام في حبه لعائشة، قال يا فاطمة إنها حبة أبيك ورب الكعبة. وقال لها يا فاطمة أليس تحبين من أحب؟ قالت نعم. وتبغضين من أبغض؟ قالت نعم. قالت إني أحب عائشة فأحبيها. فقالت فاطمة وأرجو أن يكون هذا منهجا ما دمنا نحن الآن نحب فاطمة ونعظم فاطمة كلنا أهل السنة وغيرهم، فتقول فاطمة والله لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. خرجه أبو يعلى بإسناد صحيح.
شيخ المبارك ب 20 ثانية حاول أن تختم، بارك الله فيك. 20 ثانية معك بقى وقت الحلقة.
طيب. عموما يعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة علاقة رائعة جدا، وأنا أدعو كل الإخوة قراءة السنة النبوية في علاقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، من المرح معها والسفر معها والمشي معها ودعوتها أيضا وسفره بها عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور. ويكفيها فخرا أن 16 آية تنزل في الثناء عليها وتبرئتها، فهذه هذا فخر لم ينله أحد في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى دعا في آخر آيات في آخر آيات الإفك، دعا الناس وقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والدعوة من خلال هذه البرامج لكل من يمتهن مثل هذا الكلام الذي سيحاسبه عز وجل عليه في الدنيا والآخرة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يفتح صفحة جديدة دون الخوف في مثل هذه الأمور التي لا تنفع ولا في الدنيا ولا في آخرة. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على تقواه وتوفيقها.
آمين آمين آمين.
الله يرضى عليكم. شكرا لك.
الله خير. الله خير.
شكرا لك شيخ علي. شيخ المبارك، يعني ما بقي معنا في الحلقة إلا القليل، إن كان هناك متصلين يعني طيب. شيخ المبارك، كنت يعني قبل أن نستلم الاتصالات ويدخلون كنت قد يعني لمحت لك لسؤال هو عن بعض المواقف التربوية التي نستفيد منها كلها وتستفيد منها المجتمعات الإسلامية من هذه المواقف التي حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
جميل. أنا سأذكر موقفا ليس لعائشة رضي الله تعالى عنها وإنما لعلي رضي الله تعالى عنه، وهو جرني إليه حقيقة كلام الأخ علي لما اتصل وذكر بأنهم يعني أن هناك أقوام يغلون في علي رضي الله تعالى عنه وهو لا يرضى مثل هذا الغلو. علي رضي الله تعالى عنه كان من أعظم الميزات التي يتميز بها القدرة على اتباع الحق لما تبين له والرجوع إليه. فنعلم أنه أول من أسلم من الغلمان، فهو قد كان صغير السن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هو علي رضي الله تعالى عنه. ومع أن أباه كان كافرا وكان أبوه أيضا يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، يعني أبو طالب في شعره المشهور يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنه لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بتغيير مذهبه بتغيير دينه مع أنه يعلم أن هذا حق. أما علي رضي الله تعالى عنه فهو على الرغم من صغر سنه إلا أنه لما تبين له الحق وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدين الحق وبعث به وأنه كان على دين باطل من عبادة الأصنام والأوثان، ضرب بتلك الأصنام والأوثان عرض الحائط واتبع المذهب الصحيح والدين الحق. فأنا أقول كذلك لكل من يحب علي رضي الله تعالى عنه، وأنا واثق حقيقة أن من يشاهدنا الآن أو قد يشاهدنا لاحقا من الشيعة يعني من عقلائهم ومثقفيهم أن العاقل لا ينبغي أن يقول إن وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثارهم مقتدون أو مهتدون، ويعلم أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأنا والله إني ناصح لهم وأنا أحب الخير للجميع، ولقد يعني أخذ الله تعالى الميثاق على الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأمر الله تعالى العباد برحمة الخلق، فأنا والله أقول من رحمتهم يعني الذي يقرأ مثل هذه الكتب المعتمدة والذي يسمع أحيانا مقاطع في الانترنت أو يرى أحيانا فضائيات ويرى أحيانا السب واللعنة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقين له في حياته وهما رفيقان له بعد مماته، ومع ذلك يأتي من يقول اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما اللهم لعنهما لعنا كبيرا إلى آخره. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده؟ عائشة يا أخي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عمرها 9 سنوات ورباها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تربية أبي بكر لها حتى وصل عمرها 9، تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيتها كزوجة ثم يأتون ويقدحون في عرضها النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ربي. فأنا أعني بهذا حقيقة أن الأمر كبير، وأيضا أنه ربما بالوقيعة في أمثال هؤلاء حتى النصارى يا أخي الذين نأتي وندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم سماحة الإسلام يقع أحدهم على كتاب يصب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إذا كان هذه تربية محمد صلى الله وسلامه عليه لأصحابه وهذه النتيجة من هذه التربية فماذا نريد بهذا الدين؟ فأنا أدعو حقيقة كل من يراني الآن من شباب الشيعة وفتياتهم من رجالهم ونسائهم إلى أن يأخذ بالحق، وإذا أخذ بالحق واتبعه فإن كان يخاف من أهله أن يضروه خاصة البنات والشباب أن يضروه فلا يجب عليه أن يجهر بذلك، أنت اتبع الحق وأصلح عقيدتك في الله تعالى وعقيدتك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح عقيدتك في القرآن، أصلح عقيدتك في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الصحابة وأحب آل البيت في الوقت نفسه، اعتقد أن القرآن كامل، اعتقد أن آل البيت لا يتصفون بشيء من الصفات غير البشرية، فلا يعلمون الغيبة ولا يقدرون على الخلق ولا يسمعونك إذا دعوت وناديت وقلت أغثني يا حسين أغثني، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أنت اعتقد العقيدة الصحيحة وإن لم تجهر لأهلك بذلك، استمر على العقيدة الصحيحة 4 سنوات 5 سنوات حتى ييسر الله تعالى لك الجهر بها، ثم ادعوهم إليها. نعم
شيخ المبارك، هل بقي معنا تقريبا ما يقارب 6 دقائق أو 7 دقائق؟ عائشة رضي الله عنها، أمي وأمك وأم المشاهدين جميعا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
نعم،
تعرضت لهجمات كثيرة عبر التاريخ، ماذا ينبغي، يعني ما الواجب علينا الآن أن نفعل؟ وهذا السؤال يعني سأسألكم جميعا يا المشايخ الأفاضل، ما الواجب علينا أن نفعل الآن؟
إذا دعني الأخير في الإجابة وأبدأ بالمشايخ.
قبل أن تبدأ، معنا اتصال من سمو الأمير خالد بن طلال. السلام عليكم سمو الأمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سمو الأمير تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله يسلمكم، الواحد يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ثم أنا شخصيا أطلب المعذرة من الخلفاء الراشدين ومن عائشة رضي الله عنها بسبب عدم المشاركة خلال الشهرين اللي فاتت في الحملة الشرسة التي كانت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو أن السبب كان بسبب خطأ فادح حصل مع الابن شفاء الله وعافاه خلال الشهرين اللي فاتت، مما سبب له نزيف وكاد أن يفقد حياته لولا تسخيم الله سبحانه وتعالى، ولو أن هذا عذر عقيم أعتبره بالدفاع عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الحمد لله بشركم الأمور رجعت إلى أمورها طيبة، ولكن ليس هذا عذر مقبول ولا يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ثم الإسلام المسلمين. ثانيا أنا أقول الله يسلمك، من تعدى على عائشة رضي الله عنها وحاول يبرئونها أو يبرئون هذا التعدي لعدم الترضي عليها، كما سمعنا أو قرأنا من بعض الرافضة،
نعم،
الرافضة كبارهم والشيعة صغارهم الله أعلم، وكذلك من قال أنه يجب الدفاع لأنها تقرب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لذاتها، فهذا غير مقبول ومرفوض، فلعن الله عليهم بإذن الله كبيرهم وصغيرهم. من تعدى على عائشة رضي الله عنها أو على ذات القرآن أو على ذات الله أو القرآن الكريم أو على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أمهات المؤمنين أو على الخلفاء الراشدين وعلى علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قبل هذا،
نعم صحيح.
والأهم من هذا كله الله يسلمك، ماذا فعلنا؟ هل فعلا بلا شك أنتم يا قناة وصال وقناة الصفا وبعض القنوات اللي شاركتكم وكذلك المشايخ الأفاضل اللي معكم الآن الشرعيق الحنيني وشيخ عرب وغيره من المشايخ، لكن هل فعلا عملنا ما هو المفروض أن نفعله؟ هل فعلا قمنا بالواجب أم أن علينا عار أمام الله اللي قابلناه؟ أم علينا عار جميعا عندما نقابل الله سبحانه وتعالى يقول ماذا فعلتوا تدافعون؟ فأنا جميعا أعلم أنه لم نفعل ما لازم ما لا ما يجب أن نفعل.
12/5
فالله يسلمكم، أنا باختصار مفيد أقول أنه الحكومات والمسؤولين السياسيين والشرعيين جميعا يجب أن يقوموا بما عليهم نحو هذا التهجم على عائشة رضي الله عنها بأكثر مما حصل، لأن هذا لا يكفي، ودخول الأمور السياسية لا يكفي. فأنا أختصر الموضوع بهالكلمتين، وجزاك الله خير وبارك
الله فيكم،
والمداخلات القادمه
ستكون
اقوى باذن الله.
جزاك الله خير، شكرا لك.
الله يجزيك.
بقي معنا 5 دقائق لنهي الحلقه، تفضل شيخي.
اقول يعني كلمه مهمه جدا، هي نقاط خطوره الكلام الذي قراته لنا من الكتاب قدحوا في انس وابو هريره وعائشه رضي الله عنها. تصور معي ان هؤلاء هم مكثرين من سنه، نقلوا لنا دين اكثر من نقل احد هؤلاء الثلاثه،
بالترتيب. ها، وهذه القضية هي التي يؤكد عليها المستشرقون. المستشرقون معروفون الذين درسوا علوم الشرق وهو عندنا المسلمين من الكفار من اليهود والنصارى، ثم بدأوا يطعنون الثلاثة هؤلاء، هم حطوا طعنهم حتى يسقطوا الدين.
نعم.
ما وجدوا بغيتهم إلا في كتب الرافضة الذين يقدحون في صحابة
ويتكلمون من أصل واحد.
نعم، ويقول نعم. هذا تراثكم.
نعم.
هذه يقول نقطة أخرى، أنا أوجه رسالة وهي فائدة تربوية مهمة.
تفضل.
إلى كل امرأة إن تكلم في عرضها بغير حق.
نعم.
نقول الذي يسليك ويصبرك أن أطهر امرأة تزوجها أطهر وأشرف رجل هو صلى الله عليه وسلم قدح فيها.
الله أكبر.
وأبشري بنصر الله لها لك كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصر الله عز وجل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها. وأيضا نقول لهم يعني إن هذا الأمر القبيح الذي يتناقل قد أدركنا علماءنا لما يقرؤون في صحيح البخاري حديث إفك يبكون، والله ما يجرؤون أن يكملوه. وقد أدركنا الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا قل عليه من صحيح البخاري أو مسلم قصة الإفك يبكي ويقطع الدرس. وقد أدركت مشايخنا غيرهم والله إنه يبكي حتى يبل الدمع حجره.
شيخ
لأن هذه قضية بقي معي
دقيقة ونصف. تفضل شيخ بثلاثين ثانية.
أنا لعلي أختم بمقولة لابن حجر رحمه الله تعالى وهو يقول هي الصديقة بنت الصديق، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة تقول ونقلت عنه من الأحكام والآداب الشيء الكثير حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وأخيرا عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. الذي يحزن على عائشة هي أمه، والذي لا يحزن هي ليست أمه.
شكرا لك شيخ محمد. ما هي دقيقة بعطيك منها 50 ثانية بأخذ العشر.
بارك الله فيك. أما أنا فحقيقة أريد أن أختمها بدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا طريقا إلى الحق وأن تثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم اهدي ضال المسلمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن ترد جميع الشيعة إلى الحق. اللهم إنا نسألك أن تبصرهم بالخير. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا نحن وهم على عقيدة واحدة التي ترضاها يا رب العالمين، والتي عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام صلى الله عليه وسلم.
خير. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم مشاهدين في منازلكم. نلتقي إن شاء الله في حلقات جديدة من برامج أخرى مماثلة إن شاء الله. كل الشكر لكم أنتم في منازلكم ولمشايخ الكرام هنا في الاستوديو. كان معكم محمد الحربي في بث مشترك مع قنوات لها منا كل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.